الحمد لله. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش، ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب، فاسمع واعددي. ثم بنو قريظة وفيهما خلف، وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصرون مي، وآية الحجاب والتيمم، قبل ورجمه اليهوديين، ومولد السبط الرضا الحسين. هذه هي أحداث العام الرابع من الهجرة. نذكر المفردات أولا. قوله زينب هي بنت خزيمة رضي الله عنها، وقوله المقدمة أي التي تقدم ذكرها في النظم. وقوله بدر الموعد هي الغزوة الأخيرة التي لقبت ببدر. وعددي هو فعل الأمر من عدى. قوله فيهما أي في الأحزاب وبني قريظة، وقوله خلف أي اختلاف، أي اختلفوا في وقت الأحزاب ووقت قريظة. قوله القصر هو أداء الصلاة الرباعية ركعتين. قوله نمي من نما ينمي، أي ينقل، فالمقصود أنه نقل ووصل إلى علم المخاطب. قوله الحجاب هو الستر على صفة معينة يأتي بيانها. نعم. أحداث العام الرابع من الهجرة: المسألة الأولى إجلاء بني النضير. بنو النضير هي القبيلة الثانية من قبائل اليهود في المدينة. ذكرنا أن القبائل ثلاث: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. فبنو النضير أيضا نقضوا العهد كما نقضته بنو قينقاع. كان هناك رجل من الصحابة قتل رجلين كان لهم عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم اتفقوا على دفع الدية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وطائفة من الصحابة، ذهبوا إلى بني النضير حتى يتفقوا على الدية التي ستدفع. فأراد اليهود أن يغتنموا الفرصة فيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحي إليه بما عزموا عليه، فعاد إلى المدينة وتجهز لقتالهم. يعني هذا نقض للعهد واضح. ثم خرج إليهم وحاصرهم 6 ليال، فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب، وطلبوا أن يخرجوا من المدينة ومعهم أموالهم ويتركوا السلاح، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم نزلت سورة الحشر. نزلت سورة الحشر. نستفيد من هذا أن الموادعة التي تكون بين المسلمين والمشركين ليست مطلقة بدون أي شرط. تمام. طبعا ليس من حيث المدة. من حيث المدة نعم يجوز أن تكون مطلقة بدون تحديد مدة، لكن لابد أن تكون الزمام بيد المسلمين، بمعنى أن المسلمين لهم أن ينقضوا هذه الهدنة أو هذه الموادعة متى شاءوا. فالحاصل المهم هنا أن العهد كان موجودا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، فاليهود هم الذين نقضوا العهد. ونقض العهد يكون بأمور متعددة، منها مثلا سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو التشبيب بنسائه رضي الله عنهن، هذه كلها من نواقض العهد. ونقض العهد يترتب عليه أحكام، وهذه الأحكام تختلف باختلاف حال القوة والاستضعاف. ففي حال القوة النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم مباشرة وأخرجهم من المدينة، وأما إن كان الأمر في حال أخرى كما هو في الواقع المر والله المستعان، فليس أمامنا إلا الصبر والاحتساب. المسألة الثانية: وفاة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. سبق في النظم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وأنها كانت تلقب بأم المساكين، وقد اختلفوا في مدة مقامها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل 2 شهر، وقيل 3، وقيل 8 أشهر. المسألة الثالثة: زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة اسمها هند، وهي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية. كانت أم سلمة وزوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد بن المغيرة رضي الله عنهما ممن هاجر إلى الحبشة. تمام، قلنا الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين. فكان من المهاجرين إلى الحبشة ومن السابقين إلى الإسلام، ثم رجع إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة، ثم توفي أبو سلمة رضي الله عنه عن أم سلمة رضي الله عنها. طيب ما القصة؟ قالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. فهذه قصة زواج أم سلمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد منها أن المسلم لا يعدم الفرج، لا ينظر إلى مصيبته وكأنها هي المصيبة القاضية، بل عليه أن يحسن الظن بالله. يعني هي قالت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ فأخلف الله عليها: من هو خير من بني آدم كلهم. تمام، فالمسلم يحسن الظن بالله تعالى ويرجو ما عنده، والله تعالى كما جاء في الحديث يخلفه خيرا من مصيبته. المسألة الرابعة: زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها. كانت زينب تحت زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تبناه في الجاهلية، وكانت الجاهلية تقول: الابن المتبنى في حكم الابن الحقيقي. تمام، يعني كأنه ولد حقيقي للمتبني. فأراد الله تعالى أن يبطل هذا الأمر بتشريع عملي لا بمجرد القول، والله تعالى يشرع ما يشاء ويحكم كما يريد، فأراد أن يكون البيان بتشريع عملي. فزيد طلق زينب رضي الله عنهما فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نزل قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. المسألة الخامسة: غزوة بدر الموعد. هذه الغزوة هي آخر الغزوات التي لقبت ببدر. عندنا الآن ثلاث غزوات: غزوة بدر الأولى، وغزوة بدر الكبرى، وغزوة بدر الآخرة أو الثالثة أو الموعد. سميت بدر الموعد لأن المسلمين والمشركين تواعدوا إليها بعد أحد، يعني حصلت بينهم معاودة، حصل بينهم موعد للقاء والقتال مرة أخرى. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأقام في الموعد قليلا، وخرج المشركون، وإذا بأبي سفيان يقول لهم: إن عامكم هذا مجدب. مجدب يعني فيه جذب، والجذب هو اليبوسة، وهذا يكون عند العرب إذا لم يكن هناك مطر، فهذا قحط وجذب. فقال: إن عامكم هذا مجدب ولا يصلحكم إلا عام خصيب. الخصيب هو ضد المجدب، الخصيب هو الذي فيه المطر والزرع. قال: وإني راجع. ما دام الأمر كذلك فأنا راجع إلى مكة. فرجع معه قومه. المسألة السادسة: غزوة الأحزاب أو الخندق. كما ذكر الناظم فيها اختلاف، فمنهم من قال في السنة الرابعة وعلى هذا اعتمد الناظم، ومنهم من قال بل هي الخامسة وعليه الجمهور. وسببها أن يهود بني النضير جاءت جماعة منهم فحرضوا قريشا على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم بالنصرة، ثم انتقلوا إلى غطفان فحرضوها أيضا على الغزو ووعدوهم بالنصرة. فخرجت قريش وغطفان في نحو 10,000، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم فاستشار الصحابة رضي الله عنهم، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، لهذا سميت غزوة الخندق. وكان هذا شيئا جديدا على العرب، العرب في قتالهم لم تكن تعرف هذه الأشياء. فلما وصل المشركون إلى هذا الخندق تحيروا كيف يدخلون فيه ويخرجون منه، سواء كان هذا بالأشخاص أو بالخيل. فهذا كان أمرا جديدا عليهم، وجعل الله تعالى فيه شيئا من الحماية للمسلمين. وفي هذا الوقت العصيب نقضت بنو قريظة العهد، هذه القبيلة الثالثة، نقضت العهد، فاشتدت المحنة على المسلمين. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وتكلم المنافقون كما في الآية التالية: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فحصل ابتلاء عظيم، هناك إحاطة شبه كاملة بالمسلمين، من أمامهم المشركون ومن خلفهم اليهود، فكان هذا ابتلاء عظيما من الله تعالى. لما صدق المسلمون في حسن الظن بالله والإيمان بدينهم جاء النصر من عند الله تعالى بغير تدخل من أحد. أرسل الله تعالى ريحا شديدة على المشركين كفأت قدورهم ومزقت خيامهم، فأصابهم الرعب وانطلقوا راجعين. وهذا أيضا أشير إليه في سورة الأحزاب في الآيات بعد ذلك، في بيان أن الله تعالى هزم المشركين ودمرهم بدون تدخل من أحد. المسألة السابعة: غزوة بني قريظة. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب انتقل مباشرة إلى بني قريظة، حتى أنه قال لأصحابه: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لأنهم خانوا المسلمين في هذا الوقت العصيب، فلا يمكن أن يتركوا هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرع إليهم مباشرة حتى لا يعطيهم مهلة. حاصرهم 25 ليلة حتى استسلموا ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأنه كان من رؤساء الأوس، والأوس كانوا حلفاء بني قريظة، فحكم فيهم أن يقتل مقاتلوهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة، يعني 7 سماوات. المسألة الثامنة: غزوة ذات الرقاع. هذه الغزوة كانت في نجد لقتال بعض القبائل من غطفان، الذين علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستعدون لغزو المسلمين. وسميت هذه الغزوة ذات الرقاع لأنهم كانوا يربطون أرجلهم بالخرق من شدة الحر، فالرقاع هي الخرق. في هذه الغزوة نزلت صلاة الخوف كما سمعنا في النظم، أحكام صلاة الخوف معروفة في الفقه، نزلت هذه الأحكام في غزوة ذات الرقاع. المسألة التاسعة: قصر الصلاة. شرع قصر الصلاة في هذه السنة، وقيل إن أول صلاة قصرت هي صلاة العصر في غزوة ذات الرقاع أيضا. المسألة العاشرة: آية الحجاب. المراد قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طبعا هذا جزء من آية في أولها عتب الله تعالى على المؤمنين أنهم كانوا يحرجون النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس، وهذا هو الذي جاء في سبب ورود الحديث، في سبب ورود الآية معذرة. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم حتى يطعمهم، فطعموا وجلسوا يتحدثون، فقام النبي عليه الصلاة والسلام أو كأنه يريد أن يقوم فانصرف بعضهم، ثم قام ورجع وبقي 3 تقريبا على ما جاء في الحديث، فأنزل الله تعالى هذه الآية. المسألة 11: مشروعية التيمم. قيل شرع في هذه السنة في 4، وقيل بل في 5. والقصة لعلنا ذكرناها قريبا في في حديث عائشة رضي الله عنها لما انقطع عقد لها فأقام الناس على التماسه وليس معهم ماء وليسوا مقبلين على ماء، ف يعني وقعت قصة في هذا حتى أنزل الله تعالى آية التيمم. المسألة الثانية عشرة رجم اليهوديين كما ذكر الناظم، هذه واقعة مشهورة استحقت أن تذكر في هذا المقام. وملخص القصة أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا ومرأة منهم زنيا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تجدون في التوراة في حكم الزاني؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون، يعني نفضح شأنهم بين الناس ونجلدهم. فكان حاضرا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان يهوديا ثم أسلم، فقال لهم كذبتم، ودعا بالتوراة فنشرها فإذا فيها أن حكم الزاني الرجل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما حتى مات. آخر شيء ذكره الناظم هنا مولد الحسين رضي الله تعالى عنه، اختلف في وقت مولده والأقرب أنه في السنة الرابعة كما قال الناظم. نكتفي بهذا القدر.